أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. للارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أساليب وطرق، بعضها يتعلق بالأعمال وبعضها يتعلق بالأمكنة وبعضها يتعلق بالأزمنة. في الأعمال جملة ينبغي على أهل الإيمان الالتفات إليها، حدثتنا بها الروايات، منها الطاعات أداء الواجبات، ومنها النوافل، ومنها الصدقات، خاصة الصدقات الجارية باسمه ولأجله، ومنها تتعلق بالأخلاق الاجتماعية، تعامل الإنسان المؤمن مع إخوانه مع أهله، وبعضها يتعلق بخدمة الخلق حتى خدمة النبات حتى خدمة الحيوان. هذه أشياء نقولها يدركها أهل القلوب كم لها من التأثير في تقريب الإنسان المؤمن من إمام زمانه، وجعل الإنسان المؤمن محبوبا لديه. إذا رأى المؤمن شجرة عاطشة وسقاها بالماء محبة إنسانية، هذا في أنظار الناس شيء عادي، عند الله وأوليائه شيء كبير وعظيم جدا. أن يكون الإنسان صاحب مسؤولية، صاحب شعور، لا يرى شيئا يحتاج إلى خدمة أو مساعدة ويغض الطرف عنه. إذا رأى حيوانا عاديا جائعا أو عاطشا أو محبوسا يحتاج إلى إنقاذ وقدم له هذه الخدمة، عند الله عظيمة وكبيرة. والكثير من أهل الإيمان نالوا شرف الاتصال بمثل هذه الأعمال. أما الأمكنة، الأمكنة لها الأثر البالغ جدا في الاتصال به. هناك أماكن خاصة دلت عليها الأدلة الروايات ونصت على أنها أماكن لا تخلو من حضور حجة الزمان صلوات الله عليه. فإذا تحرى المؤمن هذه الأماكن وكان له حضور ووجود فيها، ربما ينال شيء من هذا الشرف. الروايات التي وردت والآيات تنص على أن للمكان تأثير في الخير وفي الشر. لا يتصور الإنسان أن المكان لا تأثير له في الأشياء، كلا، المكان غاية التأثير له في هذه الأمور خاصة في المعنويات. ليش؟ لأن المكان الذي يحل به أهل الخير يصبح محلا لنزول البركات الإلهية والعنايات الربانية. في الروايات وارد أن المكان الذي يعقد فيه مجلس للحسين الملائكة تحضره وتتمسح بجداره بمنبره، مكان عطره ونوره يشع إلى أهل السماوات. البيت الذي يقرأ فيه القرآن ينير إلى أهل السماء كما تنير النجوم إلى أهل الأرض. إذن المكان ليس قطعة من الأرض وخلاص، للمكان الأثر البالغ في هذه الأمور. المكان الذي يحضر فيه إمام الزمان تحضر معه الرحمة، تحضر معه البركة، تحضر معه العنايات الربانية وإجابة الدعوات. في بعض الأخبار ورد هذا الخبر، خبر صحيح من ناحية السند، أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله أو واحدا من الأئمة قد دخل مدينة أو قرية، متى رأى؟ في منامه، في النوم هكذا رأى رسول الله أو رأى واحدا من الأئمة في منامه أنه دخل مدينة أو دخل قرية، أمن، كان أمنا لأهل تلك المدينة، مع أنها رؤية منام، بس دخوله حتى في المنام يبشر بدخول الأمن معه إلى أهل المدينة. أولياء الله هكذا، أينما يحلون يحل معهم الخير والبركة، ولا يفترق يقظة ومنام، وإن كان في اليقظة البركة والأمن أعظم وأكثر. أمن لأهل تلك المدينة أو القرية، منين؟ مما يخافون ويحذرون. الشكل يأتون إلى الناس بعد، وبلوغ لما يأملون ويرجون. كل من عند حاجة في تلك المدينة أو تلك القرية يبلغ ما يريد. هذا في النوم، والرواية صحيحة في كمال الدين اللي يريدها يرجع إليه. في النوم هكذا الأثر، فما بالكم باليقظة؟ الأماكن التي يحضرها حجة الزمان مواطن لظهور الخيرات والبركات. حتى إذا الإنسان يحضر في هذه الأماكن ولا يراه، ولكن يشمله الخير وتشمله البركة. إذن للحضور البدني في المكان الأثر في الاتصال والتواصل. وارد في الروايات أيضا من ضمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان إذا مر في طريق تفوح رائحته في هذا الطريق 3 أيام. والناس إذا مروا بهذا الطريق وشموا الرائحة عرفوا أن رسول الله قد مر من هنا. هذا مرور، مجرد مرور. شم رائحة النبي صلى الله عليه وآله تنير القلب، تزكي النفس، تؤتي بالبركة، تسلم البدن وتعافيه من العاهات من الأمراض. هذا ريحه، فما بالك بحضوره لا حضر. هذه في أحوال رسول الله واردة هذه القضية. إذن في الخير للمكان الأثر، وفي الشر أيضا الأماكن التي يحضر فيها الأشرار مواطن للعنة وللغضب. اعرفوا سنن الله عز وجل في خلقه، المكان له تأثير، حضور الأخيار له أثر وحضور الأشرار له أثر. في القرآن الكريم الله عز وجل في سورة إبراهيم يتحدث عن بعض الأقوام الذين نالهم العذاب الإلهي وما استحقوا المغفرة، علل القرآن ذلك ببعض التعاليل، من التعاليل أنهم سكنوا في مساكن الذين ظلموا. إذا شخص يسكن في مسكن أهلها ظالمون يشقى ويحرم من الكثير من الخير. لاحظوا الآية 45 من سورة إبراهيم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا. أبدا ما بمجال أن الإنسان يتهاون في مثل هذا. المكان اللي يحضره الإنسان له تأثير، إن كان هذا المكان مكان خير أو كان مكان شر. لاحظوا هذه الرواية يرويها الشيخان الكليني والطوسي عن محمد بن مسلم، قال مر بي محمد بن مسلم يقول، ومحمد بن مسلم أفقه فقهاء زمانه من تلاميذ الإمام الباقر والصادق، عالم زمانه هو كان في الخاصة وفي العامة بإقرار الكل. قال مر بي أبو جعفر أو أبو عبد الله، تردد صاير عنده أنه الباقر مر به أم الصادق، وأنا جالس عند قاض بالمدينة، قاضي يقضي بين الناس في المدينة، أنا جالس عنده، بعد هو فقيه والقاضي يحتاج مثل محمد بن مسلم يستشير ويستعين بآرائه، وما أكثر الموارد اللي هكذا كانوا هؤلاء عند الحاجة وانسداد طريق المعرفة في القضاء كانوا يلجؤون إليه، مع أنهم يعلمون أنه من الموالين. فهذا القاضي قاضي المدينة كان يكرم محمد بن مسلم، فكان محمد بن مسلم جالس عنده زين، فمر به أبو جعفر أو أبو عبد الله رآه جالس عند هذا القاضي، ما كلمه بشيء ومضى. محمد بن مسلم يقول فدخلت عليه من الغد، يعني دخل على الإمام، فقال لي من دون مقدمات مباشر رأسا، فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ سؤال استنكار. قال قلت جعلت فداك، إن هذا القاضي لي مكرم يكرمني، فربما جلست إليه. لاحظوا الجواب اللي ينبغي على المؤمن أن يلتفت إلى هذه القضية، فقال لي وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس؟ لأن هذا قاضي بغير ما أنزل الله، قاضي للظالمين للجائرين، ويحكم بغير ما أنزل الله يقضي هكذا، مجلسه محل لعنة محل غضب إلهي، الذي يجلس عنده وإن لا يشاركه في القضاء، وجوده في المكان لا ينجيه من اللعنة إذا نزلت. وفي بعض الموارد أصل الجلوس هم فيه إثم عظيم، فيه ذنب كبير. إذن المكان له أثر في الخير وفي الشر، فعلى المؤمن الذي يحب الارتباط بإمام زمانه أن يتحرى أماكن حضور الإمام أي ويكون له تواجد فيها. لذلك في دعاء الندبة كما ذكرنا بالأمس وارد هذه النصوص، السؤال عنه بأي، السؤال عنه بالأماكن الخاصة. سيرة أهل المعرفة وأهل القلوب هم جرت على الحضور في الأماكن الخاصة التي يتواجد فيها الإمام، مثل مسجد السهلة الحضور فيه أصل الحضور فيه أصل، حتى وإن لم يوفق الإنسان لرؤيته هو حضوره في مكانه لأجله هو وسيلة ارتباط. والكثير من أهل الإيمان الذين حظوا باللياقة هناك تشرفوا باللقاء في مسجد السهلة في عرفات وعند قبر الحسين صلوات الله، هاي أماكن التي لا تخلو من حضور حجة الزمان. بعض أهل الإيمان يواظبون على الحضور فيها علهم ينالون هذا الشرف. الإمام الكاظم صلوات الله عليه كشف في قضية شطيطة، هاي شطيطة فد امرأة من نوادر النساء في تاريخ البشر، لها موقف ولها قصة، مرة أنا متحدث عن قصتها فلا أذكر القصة لكن محل الشاهد أذكره. قال في شأن هذه المرأة، الإمام صلوات الله عليه حضر عند تشييعها حينما ماتت، وهي هو في المدينة وهي في نيسابور أطراف نيسابور، وحضر الصلاة عليها وحضر عند قبرها وألقى من تربة الحسين في قبرها. امرأة ارجعوا إلى قصتها، واقعا فيها عبرة كبيرة وتعليم. لما فرغ من ذلك قال لخواصه، الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، قال لخواصه: عرف أصحابك، لبعض خواصه قال: عرف أصحابك وأقرئهم عني السلام، وقل لهم هذا، قل لهم إلى يومنا هذا جاري، ما يتحدد بزمان وبمكان، إنني الإمام موسى بن جعفر ومن جرى مجراي من أهل البيت، يعني كل الأئمة عليهم السلام، لا بد لنا من حضور جنائزكم في أي بلد كنتم، ماكو غرب وشرق وشمال وجنوب، فاتقوا الله في أنفسكم وأحسن الأعمال. لماذا؟ شنو هي الغاية؟ لتعينونا على خلاصكم وفك رقابكم من النار. هذه في مصادر عديدة واردة على النص، في الثاقب في المناقب وارد، في المناقب هم وارد، في الخرائج وارد، في مصادر أخرى أموات. هاي اللابدية، الإمام يقول لابد لنا من حضور جنائزكم، هاي حتمية في الوقوع، هذا وعد من الإمام. الحجة الله يخلف وعده، يقول أنا ومن جرى مجراي من أهل البيت. في هذا الزمان من يجري مجرى؟ حجة الزمان. يحضر جنائزكم، بس الشرط شنو؟ اتقوا الله في أنفسكم وأحسنوا الأعمال. هنا هم يتميز، هذا واحد من وجوه التمييز بين الشيعي والموالي والمحب. الشيعي يحضر الحج على في تشيعي، الشيعي من هو الشيعي؟ من يتقي الله في نفسه ويحسن الأعمال. إذن التشيع للجنائز جنائز المؤمنين، خصوصا إذا كانوا من العلماء الأتقياء، محل اللقاء بحجة الزمان. تشيع الجنائز فضلا عن الثواب والأجر الكبير اللي موجود في تشيع الجنائز. تشيع الجنائز شيء عجيب في الأجر وفي الثواب. وبعض أهل المعرفة أهل القلوب كانوا يواظبون على هذه القضية، شأنه هكذا، أينما وجد جنازة لمؤمن شيعها حتى وإن لم يعرفه أصلا، وبلغوا مقامات وفيهم من عرف بهذا أصلا. إذن تشيع الجنائز لا تتصوروا شيء قليل، في أنظار الناس قليل، في أنظار بعض الناس يسووا مجاملات، لكن عند الإمام ليس كذلك. المؤمن الموالي الشيعي له حق عند إمام زمانه أن يحضر عند تشيعي، محل للقاء به والارتباط به. الأزمنة هاي أمكنة. المورد الثالث الأزمنة الخاصة، هناك أزمنة فيها عناية الإمام. المؤمن إذا واظب في هذه الأزمنة على الالتفات إليه نال شرفا عظيما، شرف الاتصال. أكو جملة من الأزمنة، لكن هالليلة أتكلم عن واحد أو اثنين منها. الزمان الأول ليلة النصف من شعبان ويومه، هذا الزمان الأول. هذا الوقت من أفضل الأوقات في السنة، أفضل الأوقات ليالي القدر ثم الخامس عشر من شعبان، أفضل الأوقات. فيه فضلان هذا اليوم وهذه الليلة. فضل أنه من ليالي القدر، ليلة الخامس عشر من شعبان تسجل فيها الأقدار والأعمار والأرزاق والآجال والأمراض والأعراض، حتى الحج يكتب في هذه الليلة. هذا فضل عظيم لهذه الليلة، الله عز وجل خصصها بأهل بيت محمد صلى الله عليه
وسلم،
كما خصص ليلة القدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فليلة القدر لرسول الله، وليلة الخامس عشر من شعبان لأهل بيته، هم الذين يضيفون العباد في هذه الليلة، هم الأكرمون، هم الأجودون. المضيف شي يسوي بالنازل عنده؟ هذا فضل أول. الفضل الثاني زيارة الحسين فيها. بعد عاشوراء الزيارة الشعبانية أفضل الزيارات بعد زيارة عاشوراء، حصيلة الجمع الدلالي من الروايات الواردة. أفضل زيارات الحسين عاشوراء وبعدها زيارة الشعبانية. في مثل هذه الليلة يتأمل حضور الإمام في كربلاء وعند قبر الحسين صلى الله عليه وسلم. ورد بالأسانيد المعتبرة عن السجاد والصادق عليهم السلام قالا، يعني هذا النص إمامان قالا مو إمام واحد، هم السجاد قاله هم الصادق قاله: من أحب أن يصافحه 100,000 نبي وأربعة وعشرون ألف نبي، هو شقد مجموع الأنبياء في الروايات 124 كله، من أحب أن يصافحه هذا العدد 124,000 نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين بن علي في النصف من شعبان. مو يزور الحسين، ها، يزور قبر أبي عبد الله الحسين، يزور القبر، يحضر عنده مو من بعد، يصافح 124,000 نبي. فإن أرواح النبيين عليهم السلام يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم، فطوبى لمن صافح هؤلاء وصافحوه. ومنهم 5 أولو العزم من الرسل، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. الإمام السجاد والإمام الصادق يقول صافحهم وصافحوه، اتصال مباشر، ارتباط مباشر. تضمنت هذه الرواية إشارتين هامتين: الأولى جميع الأنبياء يحضرون عند قبر الحسين في الشعبانية، في الزيارة الشعبانية، خب، منهم أولو العزم ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا حضر رسول الله، فاطمة أين تكون؟ علي أين يكون؟ سائر الأئمة أين يكونون؟ حجة الزمان أم يكون؟ مسألة ما تحتاج دليل بعد. إذا حضر الأشرف حضر من يتلوه. الإشارة الثانية أن من يحضر هذه الليلة ويومها عند الحسين يتصل بالاتصال الجسدي بأولياء الله وأنبيائه، لكن هاي أبدان ملكية ما تشعر ما تلتفت، لكن المصافحة تحصل. وهذا احنا في الأيام العادية للناس يشوفون إذا واحد يصافحه كثيرون ربما تقع المصافحة وهو لا يلتفت. من يريد يصافح آدم يأتي عند الحسين يصافحه، من يريد أن يصافح نوح، موسى، عيسى، رسول الله، كل الأئمة الأطهار عليهم السلام. وهذا واحد من الإشارة من الدلائل على تطابق الملك والملكوت عند قبر الحسين. ملك وملكوت يصير واحد، الملكوت يرتبط بالملك، ولعل هذا أحد أسرار كون ليلة 15 من شعبان ليلة قدر. لماذا؟ لأن الملكوت إذا ارتبط بالملك أعطاه الحياة وأعطاه الرزق وأعطاه النور، أحياه. الملك الغيب إذا ارتبط بعالم الشهادة والمادة أحياه. هذا قانون هم فيزياوي هم غيبي، هو وأعطاه السلامة والسعة في الرزق وإجابة الدعاء. تصير ليلة قدر هذه. من هنا يتعين على المؤمنين في هذه الليلة ويومها المواظبة على أمور أقولها بنحو السرعة. الأول السعي الحثيث للحضور عند قبر الحسين في هذه الليلة ويومها، ويحاول قدر الإمكان أن لا يعيقه عائق المؤمن. هذا شرف عظيم يناله اتصال بعالم الملكوت بكل أنبياء الله بكل أوصياء الله يرتبط. الأمر الثاني أن يعظم هذه الليلة ويظهر الفرح ويظهر السرور لأجل ولادة إمامه، ولكن ضمن الموازين الشرعية. الخروج عن الموازين الشرعية في إظهار الفرح لا يوجب محبة الإمام، يوجب نفرة الإمام وينقض الغرض على المؤمنين خصوصا الشباب أن يلتفتوا إلى ليلة 15 من شعبان ليلة عبادة، حتى الفرح فيها عبادة ولكن ضمن الموازين الشرعية. فلا ينبغي أن يفعل فيها أفعال توجب نفرة الإمام، توجب كراهة الإمام. الثالث أن يسجد المؤمن سجودا طويلا يشكر الله عز وجل على نعمة وجود الإمام وعلى نعمة ولايته له. هذه وإن كانت من النعم التي لا يقوم لها شكر، نعمة الولاية لو كل عمر الإنسان ساجد يشكر الله على نعمتها ما موفي حقه. أعظم النعم الإلهية على المؤمن الولاية لآل محمد عليه
الصلاة.
فيشكر الله على نعمة وجود الإمام وعلى نعمة ولايته للإمام، وأنه من رعاياه وأنه من مواليه، ويشعر نفسه بأنه من جنده، يعد نفسه له. تكلمنا في ليلة أن الإنسان شلون لازم يحفظ المظهر ويحفظ الجوهر في نصرة الإمام صلوات الله عليه. ومن المناسب جدا في هذه الليلة وفي يومها أن يقرأ دعاء زمن الغيبة. الشيخ القمي رضوان الله عليه أورده في المفاتيح في بداية المفاتيح، دعاء زمن الغيبة. هذا الدعاء يربط المؤمن بإمام زمانه ويعلمه أخلاق التعامل مع الإمام، أسلوب التعامل مع الإمام كيف يكون. وارد هم عن النائب الأول هذا الدعاء عن حجة الزمان بسند معتبر هم وارد، ورد فيه اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. كل كلمة هذه فيها، كل جملة هي فيها بحث، شنو هالترابط هذا؟ اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، وهو الخسران العظيم. ارتباط بالله وبرسوله وبحجته حتى يستقيم دين الإنسان، وإلا ضل عن الدين. هذا من المناسب أن يقرأ في مثل هذه الليلة المهمة. ثم يقول في الدعاء: اللهم لين قلبي لولي أمرك. هنا لين القلب لولي الله، الإنسان ينقطع ويفني نفسه في مقابل حجة الله. غرور الإنسان وكبرياء الإنسان وتعالي الإنسان يمحيه في مقابل الإمام. لين قلبي، أكثر الضلال ينشأ من هذا الغرور ومن هذا الكبرياء، أكثر الضلال ينشأ من حب النفس، من حب الشهرة، من حب السعة، من حب الرئاسة، من هذه يضل حتى المؤمنون، حتى الذين يؤمنون ويتقون تضللهم هذه الفتن. القلب إذا لا ينين لولي الله الإنسان في معرض الخطر. مقام علمي ما يفيد، مقام ديني ما يفيد، مقام وجاهي واجتماعي ما يفيد، حتى العالم يضل، حتى المتقي يضل، حتى صاحب الوجاهة يضل. إذا القلب لا يلين لولي الله ويكون متواضعا له هو على خطر عظيم. ما بها مجاملات المسألة. إذن الإعداد الروحي في زمن الانتظار، هذا الدعاء هم يريض النفس إليه. الرابع: أن يدعو بالدعاء المخصوص بهذه الليلة، أيضا وارد بالمفاتيح، فيقول: اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها. لاحظوا، إذن هاي الليلة هي في نفسها عظيمة وزادتها عظمة ولادة حجة الزمان فيها، وفي منتصف الشهر اللي القمر يكون في كامل نوره وفيضه. من مجموع هذه الأعمال، أعمال خدمة للخلق، صدقة جارية، نوافل، طاعات، تحري أماكن الإمام الحضور فيها، وتحري الأزمنة التي تختص به، تربط المؤمن بإمام زمانه. ما أدري عندنا وقت، الزمان الثاني هذا نخليه إن شاء الله إلى غد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.